أفغانستان اليوم متاحة لهؤلاء الإرهابيين. الحزام الناسف الذي ضرب المصلين من أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في مسجد سعيد آباد والضحايا التي أعلننا عنهم. لا يحتاج حتى المتابع البسيط لمزيد من المعلومات ليعرف أن استهداف المسلمين الشيعة في أفغانستان يأتي في هذا الإطار الذي تم فيه استهداف المسلمين في العراق في سوريا. أمريكا تسعى من خلال هذا الاستهداف إلى دفع الأفغان للاقتتال الداخلي ودفعهم إلى الفوضى والأوضاع المجهولة في القادم من الأيام عبر أدواتها القذرة كداعش. على أي حال نشكر لكم مستمعينا مستمعاتنا حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. قد وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما الشكر موصول للأحبة الذين يساهمون معنا. الأخ أبو حسن يشارك معنا أيضا يقول تقع مسؤولية أبو حسن من العاصمة طهران، تقع مسؤولية بسط الأمن على حكومة طالبان التي تسيطر على الحكومة الأفغانية في الحاضر، ويجب أن تؤمن الأمن لأتباع أهل البيت عليهم السلام في هذا البلد كباقي المكونات الموجودة في أفغانستان، وأن لا تتساهل أو تتغافل عن هذا المكون الأساسي، لأنها سوف تكون هنالك تغيير في التعامل معها من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو حسن مشكور جزيل الشكر أخي على تواصلك مع إذاعة طهران، وهذه هي الرسالة التي قرأناها. شكرا لكم المستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة شهيد سامراء الإمام العسكري. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
كان الإمام الحسن العسكري بن علي الهادي عليهما السلام قد رتب قضية ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وموضوع إمامته، وأنه الخلف الصالح من بعده والذي وعد الله تعالى به الأمم بالرغم من الظروف الصعبة المحيطة به. وقد اشترك في إنجاز هذه المهمة أهل البيت جميعا عليهم السلام، غير أن دور الإمام العسكري عليه السلام كان خطيرا للغاية وصعبا جدا لشدة مراقبة السلطات الحاكمة له ولأتباعه.
مرحبا، أهلا بك يا بدر، لعل مولاي يدعونني.
بعث إليك كتابه هذا يطلب منك إرساله إلى أحمد بن إسحاق القمي،
حبا وكرامة كما يأمر مولاي أبو محمد الحسن، روحي له الفداء، بلغه عني السلام.
أستودعك الله وأوصيك أن يكون مسيرك ليلة.
إن شاء الله سأنطلق من ساعتي هذه إلى قم.
في رعاية الله وحفظه.
تصحبك السلامة.
يا أصحابي، وردني كتاب مولاي أبي محمد الحسن روحي فداه، وبخط يده وتوقيعه الشريف بيد معتمده أبي الأديان. يقول مولاي، اسمعوا، يقول مولاي: إن ولد لنا مولود فليكن عندك مستورا، وعن جميع الناس مكتوما، فإنا لم نظهر عليه إلا الأقرب الأقرب والولي لولايته.
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله على ما أنعم وأعطى
علينا.
الحمد لله، الحمد لله الذي لم يخرجه من الدنيا حتى أرانا الخليفة من بعد.
الحمد لله، الحمد لله.
غدا أسافر للتشرف برؤية مولانا أبي محمد وخليفته إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
وسيكون السفر ليلا
إن شاء الله.
والآن يجب أن نتفرق، فعيون السلطة مفتحة. حسنا، أسلكوا طرقا متفرقة يحرسكم الله تعالى.
لعل طارق هو أحد عيون السلطة.
لا يا أخي، لم يركم أحد وأنتم تدخلون داري، سأعود إليكم.
من الطارق في هذا الليل؟ أبو الأديان، أبو الأديان، يا أبا علي افتح الباب.
أهلا بمعتمد مولاي، أهلا بك يا أبا الأديان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتك، تفضل وادخل.
هيأت عدة السفر مع 40 فرسا، غدا ليلا نتوكل على الله.
إن شاء الله، إن شاء الله.
فديتك يا ابن رسول الله، هؤلاء 40 من خواص أصحابك من أقطار شتى، جاءوا يسألون عن إمامهم بعدك، وقد أخبرتهم لكنهم أبوا إلا أن يروه بأعينهم.
فأمر الإمام العسكري عليه السلام بإدخال خليفته المهدي وهو طفل صغير يتلألأ وجهه نورا، وقال للحاضرين: يا أصحابي، الجالس أمامكم هو الإمام من بعدي وخليفتي عليكم، ولا تتفرقوا من بعدي في أديانكم، أما أنكم لا ترونه بعد يومكم هذا.
انظروا إليه يا خواص شيعة آل محمد، انظروا إلى هذا الذي أمامكم وكأن وجهه القمر ليلة البدر. من أبناء 3 سنين هو صاحبنا وإمامنا والخليفة بعد أبيه عليه السلام.
سلام الله.
الحمد لله.
الحمد لله الذي أتم لنا هذه النعمة.
الحمد لله. الحمد لله.
فنطق الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بلسان فصيح قائلا: أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق.
فديتك يا نور عيني، ما جئت بهم إلا ليروك ويسمعوا منك المقال.
الحمد لله الذي وهبنا رؤية إمام زماننا. الحمد لله.
من الطارق؟
يا أبا الأديان، هلم وافتح الباب. مولاي يقول: هؤلاء نفر شعث غبر من أتباعنا باليمن جاءوا إلينا يحملون شيئا من المال.
مرحبا بكما، انتظرا سأعود بالحال.
أدخلهما يا أبا الأديان، وسأمضي لعثمان بن سعيد العمري بدعوة مولاي له.
حسنا، تفضلوا.
يقول مولاي الإمام: يا عثمان بن سعيد، اقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال، فإنك الوكيل والثقة والمأمون على مال الله.
أمر مولاي مطاع.
فديتك يا مولاي، إن عثمان بن سعيد لمن خيار الشيعة، ولقد زدتنا علما بموضعه من خدمتك، وأنه وكيلك وثقتك على مال الله تعالى.
يا أصحاب أبي محمد، أما سمعتم مولاي يقول لكم: نعم، واشهدوا علي أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي، وأن ابنه محمداً وكيل ابني مهديكم، وهو ثقتي وأميني، وما ينقله فهو ينقل عني، وما يوصله إليكم فهو يوصله من قبلي.
الحمد لله على كل شيء. الحمد لله.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، لقد تم قبض الأموال من اليمنيين.
يا مولاي، القوم يسألون عن حديثي أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.
يا محمد بن إسماعيل اليمني، يقول مولاي الإمام أبو محمد الحسن روحي فداه: هذا حق، كما أن النهار حق، وأن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه إلى يوم القيامة، وابني هو الإمام والحجة بعدي، ومن مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية. أما سؤالك عن غيبته، يقول مولاي: أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون ويهلك فيها المبطلون، ويكذب فيها الوقاتون، ثم يخرج فكأني أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة.
يا بدر، يا بدر.
نعم، من؟ أحمد بن إسحاق؟
نعم.
السلام عليك.
وعليكم السلام. إلى أين أراك مسرع الخطو يا بدر؟
بعثني مولاي أبو محمد روحي فداه إلى دار إسماعيل بن محمد بن علي بمئة دينار في هذه السرعة.
وهل إسماعيل بحاجة إلى المال؟ لقد عرفت كثرة ما يرسله مولاي من عطايا للمحتاجين، ولكن هل أن إسماعيل محتاج؟
قبل الظهر قعد على الطريق وشكى لمولاي العسكري الحاجة.
نعم.
وحلف أنه ليس عنده درهم فما فوقها، ولا غداء ولا عشاء.
يا سبحان الله.
فقال له مولاي أبو محمد روحي فداه: تحلف بالله كاذباً وقد دفنت 200 دينار، وليس قولي هذا دفعا لك عن العطية.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، هذه كرامة لك من الله وتأديب لإسماعيل هذا، عسى أن يجتنب مثل هذه الفعال.
ثم أمرني مولاي بأن أوصل له هذه الدنانير.
حسنا يا أخي، انطلق يرعاك رب العزة، وأنا منطلق إلى مولاي العسكري.
أستودعك الله.
في أمان الله وحفظه.
Thank you.
يا ابن الرضا، الويل لك يا إمام الرافضة. لما هذا الويل وهذا الجنون يا معتمد؟ من الحسن العسكري يا نفسي، من الحسن العسكري. لكنه لا ينازعك السلطان، بل يراك ظالما ويريد منك أن تعدل بين الناس. قد قضى الله لنا أن يرانا ملوكا. أبو محمد الحسن بن الهادي لا يطلب ملكا، بل ينشد إصلاحا ورجدا وهداية. أنت أصبحت تستلي سيوفا تطلبك. ويحك ويحك، إنه أبو المهدي الذي وعد محمد أمته أن يقضي على حكمها ويملأها قسطا وعدلا. لم يدعنا الحسن نعرف هل ولد هذا المهدي أم لا. بثثنا جواسيسنا دون فائدة. علي أن أقتله لكي أتخلص منه ومن هاجس ولادة ابنه الموعود. إذن يمكن لك أن تتخذ قرارا. اتخذت القرار الحاسم وكفى، اتخذت القرار الحاسم. دس في طعامه سما كما فعل آباؤك بآبائه من قبل يا معتمد. سأفعلها، سأفعلها ولا أتردد. سأفعلها، سأفعلها.
أيها المؤمنون، يا أهل سر من رأى.
ما الخبر يا بدر؟
أيها المؤمنون،
ما الخبر يا بدر؟ ما بك يا بدر؟
أحسن الله بالخير عزاءكم، وجبر بالمحبوب رزيتكم. قتل إمامكم مظلوما، قتل إمامكم مسموما، قضى إمامكم شهيدا. الله أكبر، الله أكبر. ما عسكريان، ما مظلوما، ورسول الله، اذهب يا أبا الأديان إلى قم والري والجرجان وطوس ونيشابور وأهواز، وانع ابن الرضا مولانا أبي محمد العسكري.
ومصيبتا. سأنطلق الآن بالحال.
أحسن الله بالخير عزاءكم، وجبر بالمحبوب رزيتكم. وهكذا اتخذ المعتمد العباسي قراره باغتيال الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ظنا منه بقتله يحجب الشمس عن الحياة. لكن لشمس الإمامة تجليا خاصا في كل واحد من البروج الاثني عشر، والشمس هي شمس من أي أفق أشرقت، والشمس هي الشمس وإن حجبتها عن الأبصار السحاب.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، مصطفى محمود، علي حيدر، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
عايشة مرة العدم بتشينها والدمع مولاي صب من عينها، عايشة مرة العدم بتشينها والدمع مولاي صب من عينها.
قوم يا مولاي وانطيهم أمر كان ما ظلت على القاع الكفر، قوم يا مولاي وانطيهم أمر كان ما ظلت على القاع الكفر، كان ساووها ولا خلوا شمر، كان ساووها ولا خلوا شمر، كان لك من تظهر مصفينها.
هاي سامر العدم بتشينها والدمع مولاي صب من عينها، هاي سامر العدم بتشينها والدمع مولاي صب من عينها.
بعد حق الشيعة أبدا ما يضيع اليوم تلطم كربلا ويبكي البقيع، بعد حق الشيعة أبدا ما يضيع اليوم تلطم كربلا ويبكي البقيع، اليوم طاح من السماء دم الرضيع، اليوم طاح من السماء دم الرضيع، من سمع قبة علي مفجرينها.
هاي سامر العدم بتشينها والدمع مولاي صب من عينها، هاي سامر العدم بتشينها والدمع مولاي صب من عينها.
دوم رجل النهر وان النهر ما ظهر سرها إلك بس يرهبا، قوم رد للنهر وان النهر ما ظهر سرها إلك بس يرهبا، أكون جيش المهدي حاضر بالمكان، أكون جيش المهدي حاضر بالمكان، كان مثل القارعة مسوينها.
هاي سامر العدم بتشينها والدمع مولاي صب من عينها، هاي سامر العدم بتشينها والدمع مولاي صب من عينها.
يلا دق على الصدور المظلمة وقوموا يا شيعة نعزي فاطمة، يلا دق على الصدور المظلمة وقوموا يا شيعة نعزي فاطمة، خضبت سمر كلها بالدمة، خضبت سمر كلها بالدمة، نرجس أم المهدي لمأذينها.
هاي سامر العين دم بتشينها والدمع مولاي صب من عينها، هاي سامر العدم بتشينها والدمع مولاي صب من عينها، هاي سامر العدم بتشينها والدمع مولاي صب من عينها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث والعشرين من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي للعالم الإسلامي ومستمعيها الكرام بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. ففي الثامن من ربيع الأول عام 260 للهجرة استشهد في مدينة سامراء الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت الطاهر عليهم السلام الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام. وقد ولد الإمام العسكري عليه السلام في المدينة المنورة عام 232 للهجرة، وترعرع في كنف والده الإمام علي الهادي عليه السلام وأمه السيدة الجليلة والعارفة الصالحة سوسن المعروفة بأم الحسن. عاش الإمام العسكري ظروفا صعبة في ظل الحكم العباسي الظالم، حيث وضع الإمام تحت ما يشبه الإقامة الجبرية في سامراء هو ووالده الإمام الهادي عليه السلام، لأنهم يعلمون أن الإمام الثاني عشر هو من صلب الإمام العسكري عليه السلام، وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا. فكانوا يرصدون بيت الإمام للتخلص من الطفل المرتقب، لكن شاء الله أن تتم الولادة ويختفي الإمام المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف عن الأنبار دون أن يعلم حكام بني العباس، إلا أن السلطة العباسية التي لا يروق لها وجود أئمة الهدى في صفوف الأمة عمدت إلى تصفية الإمام العسكري بالسم كما فعلت مع آبائه الطاهرين. في 23 من شهر مهر عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من تشرين الأول عام 1982 ميلادي، استشهد على يد عناصر عصابة المنافقين الإرهابية العلامة الإيراني المجاهد آية الله عطاء الله الأشرفي الأصفهاني، ممثل الإمام الخميني وإمام جمعة مدينة كرمانشاه بغرب البلاد، وذلك في محراب صلاة الجمعة. وقد كان للشهيد أشرفي أصفهاني دور فاعل في إعداد الجماهير الإيرانية للمشاركة في التظاهرات ضد نظام الشاه المقبور إبان الثورة الإسلامية المباركة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية عين من قبل الإمام الخميني رحمة الله عليه إمام جمعة مدينة كرمانشاه، فخططت العصابات الإرهابية لتصفيته، واستشهد في مثل هذا اليوم رضوان الله تعالى عليه. أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أبكي دخولي موثقا نارا أعدت للكنود، هل امتلأت تقول لا، هل امتلأت تقول لا بتلهف، هل من مزيد، هل من لئيم كافر، هل من لئيم كافر، فأريه ما وتلهبي بعد الخمود. اليوم اليوم يومي يا طغى على ما أنكرتم وجودي، لطالما حنت لكم أحشاي واضطربت زنودي فالآن أين مفركم هلا أكلتم من صديدي فلطالما أنذرتكم لم لم تبانوا بوعيدي أنذرتكم نارا تلظى لم تخطيتم حدودي هذا جزاء من ضوى هذا جزاء من ضوى لم يمتثل أمر المجيد ما من خلاص من عقاب أو مناص من قيود ما من خلاص من عقاب أو مناص من قيود إلا بحب المصطفى إلا بحب المصطفى إلا بحب المصطفى وآله زين الوجود.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لباب الحكمة في كلمات الإمام العسكري عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في كتابي جوهرة الكلام والصواعق المحرقة لابن حجر العسقلاني وهو من رواة أهل السنة أنه لما حبس الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه بسرى من رأى قحط الناس قحطا شديدا فأمر الخليفة المعتمد بن المتوكل بالخروج للاستسقاء 3 أيام فلم يسقوا فخرج النصارى ومعهم راهب كلما مد يده إلى السماء هطلت ثم في اليوم الثاني كذلك فشك بعض الجهلة وارتد بعضهم فشق ذلك على الخليفة فأمر بإحضار الحسن العسكري وقال له أدرك أمة جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يهلكوا فقال الحسن يخرجون غدا وأنا أزيل الشك إن شاء الله وكلم الخليفة في إطلاق أصحابه من الحبس فأطلقهم فلما خرج الناس للاستسقاء ورفع الراهب يده في النصارى غيمت السماء فأمر الحسن العسكري بالقبض على يد الراهب، فإذا فيها عظم آدمي، فأخذه عليه السلام من يده وقال للراهب: استسقى. فرفع الراهب يده فزال الغيم وطلعت الشمس، فعجب الناس من ذلك. فقال الخليفة المعتمد للحسن العسكري: ما هذا يا أبا محمد؟ فقال عليه السلام: هذا عظم نبي ظفر به هذا الراهب من بعض القبور، وما كشف من عظم نبي تحت السماء إلا هطلت بالمطر، فامتحنوا ذلك العظم. فكان كما قال، وزالت الشبهة عن الناس، ورجع الحسن العسكري عليه السلام إلى داره. سأل الفهفكي الإمام العسكري عليه السلام: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال عليه السلام: لأن المرأة ليس لها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة، وذلك على الرجل، والمعقلة هي الدية التي تقع عن الجناية. وقال الحسن بن ضريف: كتبت إلى أبي محمد أسأله عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام: من كنت مولاه فهذا مولاه. فقال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: أراد بذلك أن يجعله علما يعرف به حزب الله عند الفرقة. وقال جعفر بن محمد العلوي: كتبت إلى أبي محمد الحسن أسأله: لما فرض الله تعالى الصوم؟ فكتب إلي: فرض الله تعالى الصوم ليجد الغني مس الجوع ليحنو على الفقير.
يا صاح حسبك رقدة وسبات أوما تهزك هذه النكبات يا صاح كثرت بك الأبيات كثرت بك الأبيات حتى مزقت قلبي وليس تمضك الأبيات يا صاح حتى متى تبقى بخطبك غافلين 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 وبصدرك الآهات والأنات والأنوات ويلا ويلا متى تبقى يا صاح يا صاح يا صاح وإلى متى تبقى يا صاح بدينك جاهلين جاهلين فالجاهلون بدينهم أموات فالجاهلون بدينهم أموات يا صاح يا صاح يا صاح يا صاح
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة ونقد نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. في هذه الحلقة أعزائي الكرام نستمع إلى قصة للكاتب الإيراني أبو القاسم فقيري، قصة تحت عنوان العروس. أبو القاسم فقيري كاتب من الجيل الثاني من كتاب الأدب القصصي الفارسي المعاصر، كاتب تدور أحداث الكثير من قصصه ورواياته في القرى والأرياف في جنوب وجنوب غرب البلاد، ولذلك يعتبر من الكتاب الذين تعد أعمالهم خير شواهد لتوثيق الحياة الاجتماعية الريفية في إيران في فترة امتدت لعقود متتالية. وبهذا يكون أبو القاسم فقيري من أبرز الذين كتبوا في إطار مدرسة الواقعية الاجتماعية. كالمعتاد أحبائي معنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي المترجم والخبير في الأدب الفارسي. بداية نرحب به لحضوره في هذه الحلقة من برنامج قصة ونقد نماذج إيرانية. أهلا وسهلا بك السيد فرزدق الأسدي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا أحييكم وأحيي مستمعيكم الكرام.
طيب إذا سمحت الأستاذ فرزدق الأسدي، نستمع هنا إلى قصة العروس للكاتب الإيراني أبو القاسم فقيري، ثم نواصل بعد ذلك الحديث عن كاتبها وعن بنيتها معك إن شاء الله.
نعم إن شاء الله،
لنستمع معا.
كان اسمها فاطمة، لكن الجميع كانوا ينادونها فاطو. عمرها 11 سنة، وكانت ما تزال طفلة صغيرة تمتلك 3 دمى. كان الأطفال يحيطون بها بسبب هذه الدمى. إحداهن كانت بطولها وقامتها هي، الدمية الأخرى كان لديها شعر طويل، وعيون زرقاء، فكانت فاطو تعتبرها الدمية العروس. فتضع الدمية التي كانت بطولها كعريس، وكانت تقيم حفلة العرس يوميا، تزغرد مع الأطفال ويغنون: من يدخل غرفة العروس؟ العريس الأنيق مع زوجته، من يدور حوله؟ أختها الصغيرة. وحينما يستولي عليهم التعب يكون قد حان وقت الظهر، حينها يذهبون ليعودوا عصرا. في ذلك اليوم كان الأطفال قد ذهبوا توا إلى بيوتهم عندما نادت أم فاطو ابنتها: ماذا تقولين؟ ماذا؟ تعالي إلى الأعلى، أحتاجك. سوف آتي. فاطو. نعم. هل تريدين أن تصبحي عروسا؟ طبعا أريد. ومن يصبح العريس؟ أسد الله خان. ومن هو أسد الله خان؟ رجل ثري جدا. هل طوله كطول أحمد؟ أحمد ما زال طفلا، لكن أسد الله خان رجل. كيف تصبح الفتاة عروسا؟ حين تذهبين إلى بيت العريس سيعلمك. ماذا سيحل بدمياتي؟ يجب أن تتركيها هنا. هل ستأتين أنت معي أيضا؟ لا. وماذا عن الأطفال؟ لا، هم لا يأتون أيضا. مع من سألعب هناك إذن؟ يكفي هذا الكلام، أنت لست طفلة حتى تلعبين. فمن أنا إذن؟ أنت امرأة ناضجة، لكنني سأشتاق إلى الأطفال ودمياتي. في المساء ازدحم البيت بالناس، بحيث إذا كنت تلقي إبرة لا تصل إلى الأرض من شدة الزحام. كانت فاطو ترى أشياء جديدة لم تمر عليها. كانوا ألبسوها ملابس جميلة وفرشوا لها سجادة صلاة وأجلسوها عليها. أعطوها مصحفا مفتوحا وقالوا لها: انظري إليه. بعد ذلك جاء رجل وقرأ أشياء لم تكن تفهمها، لم تكن تفهم شيئا من هذه الأمور. قالوا لها: قولي نعم. قالت فاطو: نعم. عندئذ رأت رجلا قادما نحوها، وكانت النساء يفتحن له طريقا بينهن وكن يزغردن. جلس بجانبها على الأرض في مقدمة سجادة الصلاة، ووضع زوجا من الأساور في يديها. حركت يديها وارتفع صوت الأساور، ومد الرجل يده ورفع رأسها. عندما التقت نظرتها بنظرته تفاجأت، كان الرجل مثل أبيها المرحوم بالضبط، فأطرقت رأسها. ضحك الرجل وضحكت النساء أيضا، فنظرت فاطو باستغراب إليهم. كانت تلعب بأساورها عندما سمعت جلبة الأطفال: فاطو! فاطو! صاحت من مكان جلوسها: لا أستطيع المجيء. لماذا؟ لأنهم جعلوني عروسا. أمي تقول أنا أصبحت امرأة ناضجة. ارتفع صوت امرأة بالغناء وهي تحمل الدف، وضاع صوت الأطفال في زغردة النساء.
أحييكم من جديد أعزائي الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج قصة ونقد نماذج إيرانية، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استمعتم إلى قصة العروس للكاتب الإيراني أبي القاسم فقيري، وسنواصل الحديث بعد قليل عن كاتبها ومكانتها وعن الأسلوب والمضمون المتبع في هذه القصة، وذلك في حوار مع المترجم والخبير في الأدب الفارسي السيد فرزدق الأسدي. كونوا معنا واصحابونا. أعزائي الكرام، إلى السيد فرزدق الأسدي المترجم والخبير في الأدب الفارسي ليتحدث لنا عن الكاتب الإيراني أبي القاسم فقيري. سيد فرزدق الأسدي، من هو أبو القاسم فقيري، وما هو سجله الأدبي أو القصصي، وكيف يصنف في قائمة الكتاب الإيرانيين؟
نعم، عن أبو القاسم فقيري بالذات، أبو القاسم فقيري ولد عام 1937 في مدينة شيراز.
نعم.
أمضى دراسته الابتدائية والثانوية والجامعية أيضا فيها، وبدأ العمل في سلك التعليم في المدارس الابتدائية عام 1957، وأحيل إلى التقاعد عام 1980، وكان مديرا عاما لدائرة الثقافة في محافظة فارس وقاعدتها شيراز.
نعم.
أبو القاسم فقيري يعد من أعلام القصة الريفية في إيران، وتدور أحداث الكثير من قصصه في القرى، حيث يصور فقيري مشاهد من الحياة القروية بأسلوب مبسط متطرقا إليها برؤية انتقادية وحكمية تمتزج في بعض الأحيان أو في كثير من قصصه بذكريات من أيام الطفولة. فقيري طبعا يطرح في كل قصة هما أو هاجسا اجتماعيا أو تربويا.
نعم.
كما أن فقيري خبير في الفلكلور والثقافة العامة، طبعت له مجاميع قصصية كثيرة، منها البيت بيتنا ومعي على الطريق وغزالتي الصغيرة النائمة وأنا المرأة العجوز والعمو نيروز وكتب أخرى. كما نشرت له دراسات عديدة في الفلكلور كما قلت، منها قصص أهالي شيراز وكتاب لمحات من ثقافة الناس في فارس وكتاب من النغمات المحلية في فارس.
نعم. برأيك كيف ترى بنيوية القصة أو التركيبة التي اتبعها الكاتب القصصي أبو القاسم فقيري للتعبير عن أهداف وشخوص القصة؟
القصة طبعا يمكن تصنيفها ضمن مدرسة الواقعية الاجتماعية، شأنها تقريبا شأن كل قصص أبو القاسم فقيري.
نعم.
القصة تصور جانب من هموم مجتمع جنوب إيران في حقبة كانت هذه الظاهرة، أي ظاهرة تزويج البنات القصر من رجال بفارق عمري يعدل جيلين كما نراه مثلا في هذه القصة. كانت هذه الظاهرة سائدة، وذلك طبعا بسبب الفقر المدقع الذي كانت تعاني منه هذه المناطق.
نعم.
نحن نرى أنه يدور حوار بريء بين الأم والبنت التي لا تعلم ما الذي سيحل بها. لم تزل البنت تتصور ما يمكن أن يكون الزواج، تتصوره يعني لعبة كالألعاب التي تلعبها مع الأطفال.